بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطب بنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. أما بعد، يبقى أيضا تحدثنا في الحلقة الماضية من أثار تحكيم الشريعة على الناس وعلى البشر وعلى الشعوب وعلى الأمم، من الاستخلاف ومن التمكين ومن الأمن ومنها الاستقرار ومنها أيضا العز والشرف. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفيه صيتكم. قال تعالى في آخر الآية: أفلا تعقلون، والاستفهام هنا للتوبيخ أفلا تعقلون، والتقريع والمعنى أفلا تعقلون ما فضلتم به على غيركم. فهذه الأمة لا تستمد الشرف والعزة إلا من استمساكها بدينها وتطبيقها لأحكام الشريعة في جميع نواحي الحياة، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم وما أعزنا الله إلا بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير الإسلام ما عزنا الله به فقد وقعنا في الذل. فهناك ارتباط وثيق بين حال الأمة الإسلامية عزا وذلا مع موقفها من تطبيق الشريعة إقبالا وإدبارا. فما عزت في يوم بغير دين الله، وما ذلت في يوم إلا بالانحراف عنه. ومن أراد العزة فليتعزز بطاعة الله تعالى، لأن مصدرها من الله تعالى، فليطلبها من مصدرها، كما قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه العزة كما كانت للمؤمنين السابقين فهي كذلك للاحقين، شريعة أن يقتفوا أثرهم في تعظيم حرمات الله وتطبيق شرعه والاهتزاز بدينه سبحانه وتعالى. أيضا من بركات ومن ثمار تحكيم الشريعة بركة العيش ورغد هذا العيش. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالآية الكريمة تعد المؤمنين المستجيبين لشرع الله بالبركات متى ما حققوا معنى الإيمان والتقوى. والطريق إلى بركات السماء والأرض الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة شريعته حتى ينالوا هذا المطلب النفس العظيم. والبركات منها المادية ومنها المعنوية. ومن البركات المادية البترول والغاز والحديد والذهب وغير ذلك. ومن المعنوية التراحم بين الناس وتأليف القلوب فيما بينهم، وهذا يأتي بالنسبة للشعوب بسبب الإيمان وتقوى الله. أيضا من الهداية من أسباب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى الهداية الربانية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والأمر الذي وعظوا به ووعدوا الخير لأجله هو تحكيم الشريعة والانقياد التام للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم امتثلوا ما أمروا به لثبت الله تعالى أقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر دينهم. أيضا من الثمار أيضا في تحكيم الشريعة للشعوب والأمم الفلاح والفوز. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فقد جمعت هذه الآية الكريمة أسباب الفوز في الدنيا والآخرة، وهي طاعة الله ورسوله وخشية الله وتقواه. أيضا المغفرة وتكفير السيئات. قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنات إذا هن بايعنه على السمع والطاعة والرضا بحكم الله ورسوله. وقد جاء الحديث على كون الله غفور رحيم للمبايعات: إذ هن وفينا ببيعتهن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصبة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا ولا تعصوا ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، أي بهذه البيعة، اللي يوفي بهذه البيعة وهذا الالتزام فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي وقع في زنا ولا وقع في المنكر أو كبيرة من الكبائر، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يوم القيامة، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المؤمنين والمؤمنات على أمور هي في مضمونها إثبات لموقف التحاكم إلى الشريعة والخضوع لها، وهذه البيعة كانت على الامتثال لسائر شرائع الإسلام. وما لم يذكر في هذه المبايعة كالصلاة والزكاة وسائر أركان الدين وشعائر الإسلام لوضوح أمرها واشتهارها. إن تحكيم الشريعة مظنة توبة التائبين في الدنيا وقبول هذه التوبة في الآخرة أيضا بالمغفرة ومحو السيئات ومرافقة النبيين أيضا والصديقين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سمى الله تبارك وتعالى التحاكم إلى الرسول طاعة، وجعل عاقبتهما معية كريمة ومقاما كريما في صحبة كريمة في جوار الله الكريم، وحق لمن أقام هذا التحاكم على ما يريد الله تعالى أن يرقى صعودا مع هذه الصحبة المباركة في الفردوس الأعلى. لأن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم خير من أطاع الله تعالى ظاهرا وباطنا وأقام شريعته ووحده، فمن حذى حذوهم حشر معهم وصحبهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وهو طريق مفتوح لكل من اقتدى بهم ظاهرا وباطنا. إلا أن عدم تحكيم الشريعة وعدم تحكيم أحكام الله سبحانه وتعالى على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الشعوب له أثار سلبية للحكم بغير ما أنزل الله. إن للحكم بغير ما أنزل الله أثار سلبية دنيوية وأخروية سيئة تبدو على الحياة في وجهتها الدينية والاجتماعية أيضا، وكذلك في الجانب السياسي والاقتصادي تصيب بشررها المحاسن وتشوه المعالم، وبذلك تتحول الحياة إلى فتنة في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل حذرنا من مخالفة الأوامر الشرعية في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حبس أو نحو ذلك. إن المجتمعات والشعوب التي تسلم قيادتها للحكام الذين يحكمونها بغير شريعة الله تدفع ضريبة التخلي عن الحكم بما أنزل الله من أموالها وأعراضها وعقول أبنائها وغير ذلك من ثرواتها الأدبية والمادية. ذلك إلى جانب ما يجره التخلي عن الحكم بما أنزل الله من الجوع والخوف والضنك العيش وغضب الله في الدنيا والآخرة. وإليك بعض الآثار المترتبة على الحكم بما أنزل الله في الحياة الدنيا والآخرة في عدم الحكم بما أنزل الله. من هذه الآثار قسوة القلب، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فهم لما نقضوا ميثاق الله على السمع والطاعة وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتاب الله على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل ثم تركوا العمل به رغبة عنه، جعل الله قلوبهم قاسية فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقسوتها. وهذا من أعظم العقوبات التي يخذل القلب ويمنع من يخذل الله بها القلب وتمنع الألطاف الربانية ولا يزيده الهدى والخير إلا شرا. وهكذا الشأن في كل من عدل عن شرع الله محكما عقله وهواه، فجزاؤه أن يطبع الله على قلبه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون. لكن استخدام العقل من خلال الآيات القرآنية واستخدام العقل والمنطق في كيفية إنزال أحكام الله وكيفية التدرج بها فهذا من الأمور الجميلة. أيضا عدم تحكيم الله يعتبر ضلال عن الحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.